إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، مع الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإجمالا ما مضى من الحلقات بينا بأن الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجمع المرء قلبه على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غرو ولا عدم، فإن الله قد جعل حب النبي صلى الله عليه وسلم شرطا لصحة الإيمان. قال النبي كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والنفس تدخل تحت ذلك، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر. حتى قال عمر: الآن يا رسول الله. فقال: الآن يا عمر. يقصد الإيمان الواجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. وبينا وعددنا صور الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب بضدها تتبين الأشياء، قلنا هناك صور فيها دلالة على عدم الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم هذه الصور جلاء رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بزعم باطل أو بشبه واهية. وقلنا بأنهم ردوا حديث الرضاع الكبير، وفصلنا القول في هذه المسألة في حلقات ماضية. وأيضا يعني إكمالا لهذه الفائدة، فقد حدث من كثير من الناس أنهم ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذباب المشهور، وهو: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. وهذه إشارة طبية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد فسر ذلك كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن الذباب في إحدى جناحه داء وفي الجناح الآخر الدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. فهو لا يعرف أي جناح سقط أولا، الداء أم الدواء، لكن أيضا ما ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فسره وقال: وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء. فهو يصدر الباب بالجناح الذي فيه الداء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغمسه. من تعاف نفسه هذا الشراب أو هذا الطعام فليطرحه. لكننا نقول أن هذه من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بوحي من السماء بأن الذباب يتقي بالجناح الذي فيه الداء، فلا بد للمرء أن يغمسه حتى يتقي هذا الداء بالدواء. الناس ردوا هذا الحديث حتى جاءت وظهرت بعض الأبحاث الطبية من ألمانيا ومن غيرها، من بعض الأطباء يقررون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحتاج إلى ذلك، هذا وحي من السماء. الله جل في علاه الذي هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هو الذي أخبرنا، فنحن نؤمن بالوحي. وأما النظريات الطبية فهي تصيب وتخطئ، لكن إن كانت هذه النظريات قد وافقت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير. فهل نجعل هذه النظريات معيارا لرد الحديث أو قبول الحديث؟ علينا أن نتقي الله جل في علاه، وأن نستكمل الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسان حالنا دائما كما كررت كثيرا: سمعنا وأطعنا، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى بعض الأفاضل قد الضغط النسوي في العصر الذي نعيش فيه جعله وحد به أن يرد حديث في صحيح مسلم وإسناده كالشمس, حديث لن يفلح الله قوما ولو أمرهم امرأة, ما أفلح الله قوما ولو أمرهم امرأة, هذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسرها رسول الله المرأة في بيتها في مملكتها تنتج لنا الأماجد الأكارم الأفاضل الذين أنصرون الدين الذين هم شرف لهذه الأمة, لكنها لا تترأس الناس ولا يجوز ذلك بحال من الأحوال, فالخراب الخراب والدمار الدمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولو أمرهم امرأة. وقد قال في حديث آخر يبين ذلك بأنها تضل كثيرا يعني تنسى كثيرا, قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كنا, وبين نقصان العقل ونقصان الدين. فلها مملكة معينة هي التي يمكن أن تبرأ فيها, لكن أن تترأس الرجال فهذه قلب للفطر. فبعض الذين يعني قد تأثروا بالضغط النسوي ردوا هذا الحديث, والعجب كل العجب أن من نظن فيه خيرا رد الحديث براوي الحديث الأعلى وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه, قال هذا مجلود في حد, هذا صاحب جليل قد عدله الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فلا يجوز هذا الكلام بحال من الأحوال, ولا صح رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم, هذا ليس بوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك غدرا أن يكذب المرء على رسول الله من أجل الانتصار لمنهج ينتهج أو لمذهب يتبناه أو لقول فقيه معين فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا من الغدر مع رسول الله وليس من الوفاء, وعاقبته وخيمة كما في الصحيحين عن أنس وعن علي وعن غيره. هذا الحديث بلغ التواتر إلى مبلغ التواتر, قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذب علي ككذب على أي أحد, من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر وخيم وليس بالهين, وهو غدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم بالكلام على الوفاء مع رسول الله من باب وضدها تتباين الأشياء, أقول والبدعة من الغدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من الوفاء, الابتداع في الدين, لأن البدعة هدامة للسنن, البدعة هدامة للسنن, لا سيما وأن الله جل في علاه قد أبطلها في كتابه وقد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته, وحذر الأمة من الابتداع في الدين. قد اكتفينا بما أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فقد أنكر الله على الأقوام السابقين وعلى الأمم السابقة بأنهم اخترعوا عبادات يريدون التقرب إلى الله جل في علاه. نحن لا نشكك في النوايا, لكن الله لم يقبل ذلك لأنه المشرع سبحانه جل في علاه. قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, فقد قال الله منكرا على الأمم السابقة الذين اخترعوا في دينهم ديانات وعبادات يتقربون بها إلى رب الأرض والسماوات, وقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وإن لم يكن للمبتدع إلا أنه قد نصب نفسه بلسان حالي ولسان مقالي, لا أقول أنه يقول ذلك, هذا اللازم نحن لا نأخذه به, لكننا ننصحه في الله ولا نشكك في النوايا الحسنة, لكننا نقول قف عندما أوقفك ربك جل في علاه, أنت عبد والرب رب والمشرع هو الله جل في علاه, إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر, فهو المشرع سبحانه جل في علاه. أما المبتدع فقد نصب نفسه بلسان حاله أنه يكون مشرعا مع الله جل في علاه. وأيضا قد اتهم المبتدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير سواء في البلاغ أو في البيان, وقد أتم النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ وقد أتم النبي صلى الله عليه وسلم البيان. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الحج الأكبر وقال وأشهد الصحابة بأسرهم اللهم بلغت, فقال اللهم نعم, فقال اللهم فاشهد. وأيضا قد قال الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فما ترك المسلم شيئا لا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو ذر: مات رسول الله يوم أن مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا عنه الخبر. فالمبتدع يتهم بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. لذلك قال علماؤنا: البدعة كما ورد في سنة الدرمية في غيره عن الثوري أنه قال: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لما؟ لأن صاحب البدعة يؤصل له ويقاعد له ويستدل له وينافح عليها ويبدع من ينكر عليه. فلذلك قال الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. وقد قال بعض الصحابة الأفاضل، بعض التابعين الأفاضل، قال: لأن أدخل المسجد فأجد فيه نارا يحترق لا أستطيع لها إخمادا خير لي من أن أدخل المسجد فأجد فيه بدعة، لأن البدعة هدامة للسنة. ولا غرو ولا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله قد حجب التوبة عن صاحب البدعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى ينزع، يعني حتى ينزع ويرجع ويتوب ويوب إلى ربه جل في علاه من هذه البدعة، لأنها هدامة للسنن. والبدعة عقابها وخيم في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فلا توفيق ولا تسديد، وكلما اجتهد المتعبد ببدعته اجتهادا في هذه العبادة كلما ازداد من الله جل في علاه بعدا، وكلما ازداد الله عليه مقتا، لأنه بلسان حاله قد نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. وللحديث بقية بإذن الله في الحلقة القادمة، نبين ونكشف عوار هذه المسألة العظيمة، وهي الغدر مع رسول الله بالابتداع في الدين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الأوفياء مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلنا ممن يغدر مع رسول الله بالابتداع في هذا الدين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.